هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء آخر من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. اكتبوا إلينا على العناوين التالية أعزائنا المستمعين، عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وأما عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت فهو arabic.irib.ir. في هذه الحلقة أمامنا أربع رسائل. الرسالة الأولى من الأخ مرتضى البراك، وبها سؤال حول لمن تدفع الصدقات. الرسالة الثانية من السيد علي حسين، بها سؤالان حول استماع الموسيقى الإسلامية واستماع الموسيقى الرومانسية. الرسالة الثالثة من السيد علي حسين علوي، السؤال يدور حول جهاز الدريم بوكس. والرسالة الرابعة من السيد علي حسين أيضا، ويسأل فيها حول سماع الأغاني إذا كانت بلغة أجنبية. الجواب بعد هذا الفاصل مباشرة، فتابعونا أعزائنا المستمعين. نبدأ بسؤال الأخ مرتضى البراك، يقول إذا كان عندك صدقات هل تعطيها للحسينية لحاجتها أو إلى الفقراء؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الصدقة في الحقيقة هي صلة المؤمن قربة إلى الله تعالى، هذا هو تعريفها في الشرع المقدس، سواء كان المؤمن الذي نصله فقيرا أو غير فقير. نفس أن أعطي أهدي شيئا إلى مؤمن قربة إلى الله تعالى فهو صدقة. نعم، في العرف العام الذي يتصدق عليه عادة هو المحتاج الذي لا يملك مؤونة سنته، لا يتصدق عادة على الغني، مع أن الصدقة شرعا كما يعرفها الفقهاء تشمل الغني والفقير على حد سواء من حيث المبدأ الشرعي. هذه نقطة مهمة أنا أحب أن ألفت أنظار الإخوة والأخوات إليها، لأن مرات الإنسان أمامه عمل حساس ويحب يتصدق ولا يحضره فقير. أقول لا مانع إخوتي وأخواتي، لكي تدفعوا السوء والبلاء وتجلبوا الرحمة فليتصدق الإنسان على من يحضره من المؤمنين، حتى لو كان على سعة من مال، فإن هذه الصدقة مشمولة لأدلة استحباب التصدق. نعم، سد الخلة وسد الحاجة هو أقوى ملاكا وأكثر تأثيرا إن شاء الله في استنزال الرحمة ودفع السوء. هذا من حيث المبدأ. الآن الأخ يقول عندي صدقات. أنا أسأل الأخ، أنت تريد أن تتصدق ابتداء أو أنه جيء إليك بصدقات؟ إذا أنت تريد أن تتصدق ابتداء بعد لم تصبح صدقة، لكن نويت أن هذا المال أريد أتصدق به، فأنت تستطيع أن تبذله قربة إلى الله، إلى الحسينية، إلى إطعامها، إلى مجالسها، إلى إحياء شعائرها، وتستطيع أن تدفعه إلى المؤمنين وتدفعه بنية الحسين عليه السلام إلى المؤمنين، تتصدق عن الحسين عليه السلام للمؤمنين، كلاهما له حسنه وله مزيته العظيمة.
نعم، لو توقف إحياء شعيرة من الشعائر على صدقتك هذه ودفعك هذا المال باسم الحسين عليه السلام قطعا هو أرجح من صلة الأفراد. أما إذا لم تتوقف الشعيرة وإقامتها على دفعك لهذا المال وهي تقام على كل حال، فلا فرق حينئذ بين أن تتصدق عن الحسين على الفقراء وبين أن تدفع في المآتم. وربما ذهب بعض الفقهاء إلى ترجيح جانب إحياء الشعائر على كل حال، مع أن الروايات الواردة في قضاء الحاجات روايات كثيرة وكثيرة جدا. هذا شق. أما إذا كانت الصدقة اجتمعت عند إنسان من أناس نووا الصدقة على الفقراء، هنا لابد وأن يتصرف بالمال الذي في يده تصرفه في الأمانة، لأنه أمانة. إن كان صاحبه نوى تصدقه عن الفقير عليه أن يدفع على الفقير، إن كان صاحبه تصدق به بالقربة المطلقة لله سبحانه وتعالى ولم ينوي لفقير وخوله أن هو يتصرف، يستطيع أن يعطي للمأتم ويستطيع أن يدفع للفقير.
أحسنتم سماعة الشيخ. رسالة الأخ السيد علي حسين يسأل فيقول: ما حكم استماعي الموسيقى الإسلامية مثل الأناشيد؟
الحقيقة الموسيقى الإسلامية التي لا تتناسب مع مجالس اللهو والطرب تكون بشكل هادئ يتناسب مع حالة الحزن مثلا في أناشيد الحزن، ومع حالة المواليد في أناشيد المواليد، لكن لا تستخدم في مجالس أهل الطلب والفجور عرفا وعادة، هذه لا يوجد ظاهرا دليل على حرمتها، ومعظم الفقهاء على تحليلها وتجويزها.
نعم. سؤاله الثاني حول الموسيقى أيضا، ولكن حول الموسيقى الرومانسية، هو عبر بالرومانسية.
الرومانسية إذا المقصود منها الكلاسيكية الهادئة التي تستخدم في المستشفيات عادة لتهدئة الأعصاب، أو في الطيران عند إقلاع الطيران، أو في بعض المطاعم الهادئة التي تضع موسيقى لتهدئة أعصاب مرتاديها، هذه الموسيقى المعروف بين الفقهاء أنه لا إشكال شرعية فيها، لأنها ليست موسيقى طربية، ليست موسيقى تستعمل في مجالس اللهو والطرب. وأما إذا كان قصد الأخ من الموسيقى الرومانسية، الموسيقى التي تثير الشهوة تجاه الطرف الآخر والجنس الآخر والصنف الآخر، فإن هذه الموسيقى هي من القدر المتيقن من المحرم كما لا يخفى.
شكرا لكم، والآن مع الفاصل ونعود إليكم أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. نصل الآن سماحة الشيخ إلى سؤال السيد علي حسين علوي، يقول: ما حكم الجهاز المعروف باسم دريم باكس، حيث يقوم هذا الجهاز بإظهار القنوات التلفزيونية التي تحتاج إلى اشتراك ودفع أموال لمشاهدتها، فهل في ذلك إشكال، وهل يختلف الأمر إذا كان ملاك القناة من المسلمين أم من الكفار؟
يعني في الحقيقة الأخ يفترض أن الهدف من هذه القنوات تجاري، وهو يأتي بآلة أو بطريقة لكسر قفلها،
جهاز،
فيستفيد من بثها من دون أن يدفع أموالا. الحقيقة هذا محل أخذ ورد بين الفقهاء. بعض الفقهاء يجزمون أن فيه ملاك السرقة هذا، فإذا كان الإنسان الذي أكسر قفل قناته مسلما محترم المال، أو كافرا ذميا أو معاهدا أو إلى ما هنالك، فيقولون بأنه يحرم هذا من باب أنه وإن لم يكن سرقة حقيقية، أنا ما أسرق شيء، ليس هناك شيء ملموس أسرقه، ولكن هو بحكم السرقة. طبعا هذا يطرحه الفقهاء في عدة موارد، واحد منها في هذا المورد، واحد منها قديم نسبيا طرحه وهو قضية حق الطباعة.
نعم.
واحد منه في السيديات، تكثير السيديات. الآن مؤسسة تتكلف آلاف وآلاف أو مئات الآلاف على إنتاج فيلم معين أو برنامج معين، يأتي إنسان بمبالغ زهيدة جدا لا تتجاوز مئات قليلة أو مئة واحدة، ويكثر من هذا السيدي، وبعضهم يكثر ويستخدمه لأغراض تجارية كما في طباعة الكتب وإلى ما هنالك. الحقيقة القضية غير محسومة على الصعيد الفقهي. هناك فقهاء يقولون بأن هذا فيه ملاك السرقة، وأن لم يكن سرقة مصطلحة لأنه لا يسرق عينا. تأتي الشبهة من جهة يقول أنا اشتريت الكتاب من السوق، أنا ملكته بورقه وحبره وسطوره، فأنا أصور من هذه النسخة التي بين يدي.
الآن على هذه الأفكار ملك المؤلف، هو يعني
وهو باعني نسخة من هذه الأفكار يقولون جاهزة. هو لو لم يشأ أن يبيع فكره من خلال هذه السطور لما باعه، لما نشره أساسا.
هناك حقوق النشر، ما يسمى بالمصطلح القانوني.
عموما الآن أنا أقول الآن تفضل. في الدول قاطبة حتى في الجمهورية الإسلامية قانون حق المطبوعات وحق النشر والمنع من التزوير أو الاستنساخ أو الطباعة من دون إجازة المؤلف أو إجازة الناشر إذا هو اشترى الكتاب، وكذلك في الفضائيات كل هذا حق قانوني مقنن. الآن سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله يرى حق النشر على صعيد الفتوى، والدولة الإسلامية هنا تتبنى رأيه.
نعم.
لكن هناك فقهاء كثيرون لم يكونوا يرون هذا المعنى. حتى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه المعروف عنه أنه لم يكن يرى فتوى حق الطباعة في الكتب طرحت عليه، وكان يقول هذا ليس سرقة. هذا على كل حال صحيح جهود جبارة بذلها المؤلف، لكن هذه الجهود محفوظة معنويا له، لا ترجع القضية فقط إلى الاستفادات المادية. وعلى هذا الأساس القضية لا زالت محل أخذ ورد بين الفقهاء. كسر القنوات إذا كان مالك القناة المشفرة، وكثير من هذه القنوات قنوات علمية قد تكون، مو بالضرورة عندما يقال قناة مشفرة يعني قناة خليعة،
لا،
كما قد تنصغ في الأذهان. في كثير من الدول توجد قنوات تبذل على برامجها مبالغ طائلة لإبراز حقائق علمية ومطالب علمية،
أو برامج رياضية مثلا.
أحسنتم. على هذا الأساس يعني منافع محللة.
نعم.
إذا كان مالك القناة مسلم فلا بد أن يرجع السائل إلى فتوى مرجع تقليده أنه يوجد حق طباعة أو لا يوجد. وإذا كان كافرا حربيا، أقصد من الحرب ويقصد في الفقه غير الذمي وغير المعاهد، فيكون ماله حلال ولا يدخل تحت هذا النزاع الفقهي.
جيد. الرسالة الأخيرة هي أيضا من السيد علي حسين، ويسأل حول حكم سماع الأغاني إذا لم يكن فيها كلام سيء أو إباحي، وإذا كانت هذه الأغاني بلغة غير مفهومة ولا أعرف محتواها. السؤال الثاني يقول ما حكم سماع الموسيقى الهادئة أو الموسيقى بشكل عام؟ السؤال الأول الآن تفضل بالجواب.
الحقيقة فيما يرتبط بالسؤال الأول لا يتوقف حرمة سماع الأغاني على فهم الأغنية. يوجد شيء اسمه فهم المعنى، ويوجد شيء اسمه جو الأغنية. إذا كانت الأغنية أغنية مطربة، حالة الطرب تحصل عند الإنسان سواء فهم المعنى أو لم يفهم المعنى، خصوصا في أغاني هذا الزمان الذي توضع مع موسيقى صاخبة وإلى ما هنالك، وإذا كانت عبر الفيديو كليب وإلى ما شابه أو المسارح، فالمشاهد أيضا وحدها تعبر. على هذا الأساس حرمة الاستماع إلى الأغاني لا تتوقف على فهم المعنى، بل نفس جو الأغنية المطرب والمثير للشهوات نوعا في حد ذاته كافي لتحريم الاستماع.
جيد. حول الموسيقى الهادئة أو الموسيقى بشكل عام كما يقول.
الموسيقى الهادئة إذا قصد أمثال الموسيقى الكلاسيكية غير المثيرة للشهوات والأعصاب، ما عندنا دليل شك على حرمة كل أنواع الموسيقى عند أكثر الفقهاء. طبعا بعض الفقهاء وهو قول قليل قائله كانوا يذهبون للحرمة كل أنواع الموسيقى، ولكنه على كل حال المشهور ليس على هذا. بالنسبة للموسيقى غير الهادئة، كل موسيقى تتناسب مع مجالس الطرب والفجور فهي محرمة، لأن هناك موسيقات غير هادئة كموسيقى الحرب مثلا هي موسيقى صاخبة جدا ولكنها لا تثير الشهوات، تحقن الدماء وتبعث الإنسان على التوجه نحو ساحات القتال، وهذه توضع للمقاتلين في الحرب حتى تشحذ هممهم في الحقيقة للقتال وتشحذ شجاعتهم أكثر فأكثر. ليست كل موسيقى صاخبة محرمة. موسيقى التي تناسب مجالس أهل الطرب والفجور سواء كانت هادئة أو صاخبة هي موسيقى محرمة.
أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ. أعزائنا المستمعين، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنا مع حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى لقاء جديد، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم.